بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم أيها الأحبة له طريق، ومن أراد نيل العلم فلا بد أن يسلك هذا الطريق، فإن لم يسلك هذا الطريق وحاد عنه يمنة أو يسرة فإنه لا يحصل العلم. والعلم عبادة عظيمة، لا بد في هذه العبادة من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فطالب العلم إنما يطلب العلم لأنه يبتغي بهذا العلم وجه الله جل وعلا. وذلك كثيرا ما ينص أهل العلم على تحسين النية في طلب العلم، فينوي أولا رفع الجهل عن نفسه، وثانيا عن غيره، وهكذا يحسن نيته في طلب العلم. والعلم أيها الأحبة لا يأتي دفعة ولا يأتي جملة واحدة، وإنما يأتي على مر العصور والأيام. وذلك يقولون: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فحتى تحصل العلم لابد أن تأتي إلى هذا العلم بالراغب، تأتي إلى هذا العلم على سبيل المتواضع للعلم. ذلك الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا. فهذا العلم لابد فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لابد أن يأتيه على جهة الطالب رفع الجهل عن نفسه، وهذا يدعوه إلى أن يتواضع للعلم. والنصوص كثيرة في الحث على العلم وعلى طلب العلم، وهي معلومة، وسمعتم كثيرا من أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم ونصائحهم في ذلك. لكن يحضرني في هذا المقام مقام لبديع الدين الهمداني. هذه المقامة تسمى بالمقامة العلمية، وهو كتاب يعني طيب من منح العلم، تقرأ فيه فوائد كثيرة في الأدب وفي اللغة. فكان مما كتبه في هذه المقامة أن قال: حدثنا عيسى بن هشام قال كنت في بعض مطارح الغربة مجتازا فإذا أنا برجل يقول لآخر بما أدركت العلم، فقال طلبته فوجدته بعيد المرام لا يصاد بالسهام، هذا العلم لا يصاد بالسهام ولا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام ولا يستعار من الكرام ولا يستقسم بالأزلام. قال فتوسلت إليه بافتراش الحجر وركوب الخطر ورد الضجر وإعمال الفكر وكثرة النظر. قال فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس ولا يغرس إلا في النفس، وطائر لا ينشبه إلا قنص الصيد. فكلام بديع يبين أن هذا العلم لا بد فيه من تعب، لا بد فيه من مطالعة، لا بد فيه من النظر. فلما سمع هذا الكلام فقال أين مطلع هذه الشمس؟ فقال الإسكندرية داري ولو حل فيها قراري لكن بالشام ليلي وبالعراق نهاري. إن العلم يحتاج إلى تنقل وإلى سفر حتى ينال العلم المرء العلم. وهذا العلم أيها الأحبة منهما يقصد لذاته، وهو علم الكتاب وعلم السنة، علوم الفقه، هذه علوم تقصد لذاتها وهي ما يسمى بعلم المقاصد، وهناك ما يسمى بالعلوم المساعدة، العلوم المساعدة وهي التي تخدم هذه العلوم. فأنت إذا جئت إلى كل فن من فنون المقاصد لوجدت فيه ماذا؟ لوجدت من هذا العلم علوما ماذا؟ مساعدة. إذا أتيت إلى القرآن ستجد فيه ماذا؟ ستجد فيه علم التجويد، علم مساعد يخدم القرآن، ستجد علم التفسير، أصول التفسير وقواعد التفسير، هذه ماذا؟ هذه تخدم علم ماذا؟ تخدم القرآن، تخدم التفسير. لو أتيت إلى علم الحديث لوجدت ماذا؟ لوجدت المصطلح، لوجدت علم الجرح والتعديل، كلها تخدم ماذا؟ تخدم علم الحديث. إذا أتيت إلى الفقه ستجد ماذا؟ علم أصول الفقه، وستجد علم القواعد الفقهية وكذلك القواعد الأصولية. والفن الذي سنتدارسه هي رسالة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نظر في كتب أصول الفقه فوجد أن هذه الكتب فيها ألفاظ غريبة وفيها مباحث كذلك ليست بالمباحث العملية وإنما هي مباحث نظرية. وجد أن هذا الفن كذلك له عدة فنون تتفرع منه، فأراد رحمه الله تعالى أن يجمع شتات هذا العلم وأن يجمع فنون هذا العلم في هذه الرسالة اللطيفة. ولذلك الذي يقرأ هذه الرسالة ويتمعن فيها فسيجد أنها تبحث في ثلاثة أمور. الأمر الأول سيجد أنها تبحث في أدلة الفقه، سيجد أنها تبحث في أدلة الفقه. وهذا هو في الأصل هو مبحث أصول الفقه. إذن هذا هو الباب الأول الذي ستجد أن التركيز سيكون منصبا عليه، وهي البحث في أدلة الفقه. الأمر الثاني هو البحث في القواعد الأصولية. الأمر الثالث البحث في القواعد الفقهية. إذن فحوى هذه الرسالة يدور على هذه الثلاثة أمور. الشيخ رحمه الله بحث فيها ماذا؟ أدلة الفقه. والأمر الثاني بحث فيها ماذا؟ القواعد الأصولية. وبحث فيها أيضا ماذا؟ القواعد الفقهية. في هذه الرسالة اللطيفة التي تسمى رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، طبعا عندما يأتي أهل العلم إلى الأصول دائما يضعون هناك مبادئ يقوم عليها أي فن، وذكروا مما ذكروه المبادئ التي يقوم عليها علم أصول الفقه. فالناظم يقول إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والعنوان ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم واستمداد حكم الشارع. فتقريبا هي عشرة. فنكتب هذا البيت، احنا أخذنا اللوحة حتى يعني تساعدنا في الشرح ونترك الروتين الذي ربما ينام البعض فيه أو يسهل البعض فيه. نحاول نعمل أكثر من ما بيوصل.
بعدين دفع الشغلة مرة
ثانية. لا خلي الصوت واضح. تعذرونا على الخط يعني. إن مبادئ كل فن عشرة. تقريبا لربما نقصت في عند الشرح الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم استمداد حكم الشارع. هذه هي الأبيات التي سنبدأ في شرحها. إن مبادئ كل فن عشرة. إذا أردت أن تبحث أي فن من الفنون في الغالب أنهم يذكرون هذه المبادئ التي يقوم عليها أي علم. فأول ما بدأ معك المصنف قال لك الحد. الحد وما هو الحد؟ الحد يقول هو الفاصل بين شيئين يسمى ماذا؟ يسمى حدا. الفاصل بين شيئين يسمى حدا. وعندما تسمع هذه الكلمة فإنهم يعنون ماذا؟ يعنون تعريف العلم. فما هو تعريف علم أصول الفقه؟ تعريفه كذا وكذا وكذا. فعندما تسمع كلمة الحد فالمقصود بها ماذا؟ التعريف. التعريف. عندما تقول مثلا الوضوء، ما تعريف الوضوء؟ الوضوء كذا كذا. الصيام، الصيام لغة كذا واصطلاحا كذا. إذن يعنون بالحد هو ماذا؟ هو التعريف. سيأتينا شيء من التعريف فيما سيأتي من كلام المصنف، فنرجئه إلى ماذا؟ الحديث عن عندما يتحدث المصنف عن أصول الفقه. قال الحد والموضوع. الموضوع عما ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ يعنون بكلمة الموضوع هي القضايا التي يبحث فيها ماذا؟ علم وصول الفقه والعوارض التي تعرض له. فمثلا أعطيك مثال الآن، الآن القرآن، علم أصول الفقه لا يبحث في حجية القرآن، لأن حجية القرآن ثابتة، وإنما يبحث فيما يعرض في هذا الدليل الشرعي من مدلول، من عام، من خاص، من مطلق، من مقيد. فلاحظ أنه لا يعرض هذا الفندي حجية القرآن ولا يأتي لحج، لكن يبحث فيما يعرض لهذا الدليل. فالدليل يعرضه أن يكون عاما، أن يكون مطلقا، أن يقيد، أن يخصص، أن يكون ناسخا، أن يكون منسوخا. إذن علم أصول الفقه هذا هو موضوعه في القضايا التي تعرض الأدلة الإجمالية، وهي القرآن، السنة، الإجماع، القياس، وهي التي ركز عليها المصنف كلامه في هذه الرسالة اللطيفة. إذن عندنا الحد، يعنون بالحد هو التعريف، والموضوع هو ماذا؟ هي القضايا التي يبحث فيها علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه لا يبحث في حجية القرآن، لا يبحث في حجية القرآن، لا يبحث في حجية السنة، وإنما يبحث فيما يعرض لهذه الأدلة من العوارض. الثمرة، ما هي ثمرة علم أصول الفقه؟ سيذكر لنا المصنف شيئا من هذه الثمار، لكن من أعظم الثمار هي كيفية ماذا؟ الاستنباط من النصوص الشرعية. أنت إذا لم تكن عندك أصول لا يمكن لك أن تستنبط من النصوص الشرعية، إذ أن كل فن لابد أن ينبني على ماذا؟ على أصل يقوم عليه. أنت إذا أردت أن مثلا أن تقرأ القرآن، قد تأخذه بالسماع، تأخذه بالسماع، تسمع القارئ الفلاني، تسمع القارئ الفلاني، وربما تكون القراءة جيدة، لكن ما لا إذا لم تبنى هذه القراءة على أصول، فمعنى أن الخطأ وارد، ففي موضع يغن وفي موضع آخر لا يغن، في موضع يفخم وفي موضع آخر لا يفخم. لماذا؟ لأنه ليست عنده قاعدة يسير عليها. أما إذا كانت عنده القاعدة واضحة فإنه ماذا؟ فإن القراءة ستكون على وتيرة واحدة. وكذلك في علم أصول الفقه، إذا كانت عندك الأصول التي تستنبط منها هذه النصوص الشرعية، فإن هذا ماذا؟ يحميك من أن تقع في الخطأ في الاستدلال من هذه النصوص الشرعية. إذن الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. نسبة علم أصول الفقه هو كذلك هو علم من علوم الشريعة، هو علم من علوم الشريعة، وفضله، فضل علم أصول الفقه فضل أي علم، هو باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يبحث في هذا العلم. أنت إذا أردت أن تعرف شرف علم العقيدة فانظر في ماذا يبحث العقيدة، ستجد أنه يبحث في ماذا؟ في أركان التي يقوم عليها الاعتقاد التي يبنى عليها العمل. علم العقيدة هو متعلق بمن؟ بالله تبارك وتعالى، وشرف هذا العلم بشرف ما المعلوم، والمعلوم هو الله تبارك وتعالى. إذن من هنا يكتسب العلم أهميته وفضله، وكذلك فضل علم أصول الفقه. هذا الفقه متعلق بماذا؟ بأهم علم من العلوم الشرعية بعد علم العقيدة، وهو العلم العملي وهو الفقه. إذن فشرف هذا العلم يؤخذ من ماذا؟ من شرف المعلوم فيه وهو الفقه. والواضع ونسبة وفضله والواضع، ويعنون بكلمة الواضع أي أن هذا العلم هو من ماذا؟ من استقاء العلماء التي أخذوها من النصوص الشرعية. فهذا العلم علم ماذا؟ علم رباني. استنبط العلماء هذا العلم ووضعوه من ماذا؟ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية العلوم الشرعية. والاسم، ما هو اسم هذا العلم؟ اسمه كما هو معلوم أصول الفقه، أصول الفقه. وأيضا يسمى بعلم الدراية، ويسمى أيضا بعلم أصول الشرع. والاسم استمداد، أي من ماذا يستمد هذا العلم؟ قالوا أنه هذا العلم يستمد من هذه الأصول الأربعة، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. والبعض يقول أنه يستمد من علم الفقه، ويستمد أيضا من علم اللغة، وقالوا أيضا يستمد من علم الكلام. هذا مما ذكروه في استمداد هذا العلم. بقيت آخر مسألة، وهي حكم هذا العلم. هذا العلم حكمه فرض ماذا؟ كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقيين، إذ لابد في الأمة